بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على قبلة العارفين، سفينة الناجين الصالحين، الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الفقهي، صلاة الجماعة، الدرس 19. كان الكلام في آخر ما تدرك به الجماعة. ذكرنا بأن الأقوى والأقرب هو إمكان إدراك الجماعة حال ركوع الإمام، ولا يشترط أن يدرك المأموم الإمام حال تكبير الإمام، ضرورة تكبير المأموم. ولدت مسائل من هذه المسألة. المسألة الأولى التي ولدت قبل ما نحكي شو هن. طيب، إذا ركع المأموم والإمام ركع فأدركه في الركوع ولو لثانية، رفع رأس الإمام فلم يدرك معه الذكر، يعني ما سمع سبحان ربي العظيم وبحمده، طلع الإمام هو أدرك حالة الركوع وليس ذكر الركوع. أي واحد. اثنين، المأموم نزل، هو نزل الإمام عم يعني هو وصل الإمام طعم بيطلع. اثنين. ثلاثة، أدرك الإمام بالركعة الأولى، بالركعة الثانية ما أدركه بالركوع. هل هاي شرط في الركعة الأولى فقط دون الثانية ودون الثالثة ودون الرابع كما يوجد بعض الإشارات؟ هاي المسائل منها يمكن جوابه حيكون واضح رغم وجود الخلاف، ومنه بيحتاج إلى تأمل ونقاش. تنبيهات للمسألة الماضية. تنبيهات. الأول، الأقوى كفاية وصول المأموم إلى حد الركوع في ثواب وأحكام الجماعة، خلص بس ينزل مو، ولو لم يدرك معه الذكر سبحان ربي العظيم وبحمده، لم يدركها أبدا طلع، بس أدرك معه لحظة حالة الركوع، وهو ما تقتضيه الرواية الماضية. الصحيحة كمان فيش داعي نعيد لأنه ذكرناهم هذه الروايات السابقة، ولا يوجد معارض، عشان هيك قلت الأقوى، لما ذكر إلا مكاتبة للحميري رضوان الله تعالى عليه، طبعا هي ضعيفة هذه المكاتبة، رواها الطبرسي في الاحتجاج وفيها هذه الرواية. أهلا وسهلا، عم نحكي إذا المأموم التحق بالإمام حال ركوعه قبل ولم يسمع شيئا من الذكر، رفع راسه الامام مباشره، يكفي التحاق بالامام ثانيه واحده طلع الامام. وفيها هاي الروايه المكاتبه، اذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحه واحده، المهم واحده منهم من ثلاثه، يجزئ عن سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ده لحق وحده، اعتد بتلك الركعه. اذا لحق الذكر وله هاي سبحان الله ماشي الحال.
هذا تشير الى وقت ادراك الامام وليس سماع الامام فيما يقول، يعني المقدار الذي يمكن ادراك الامام في حال الركوع هو مقدار التسبيح.
طيب خلص، هاي كمان موجود، المهم يكون في شيء ليذكر. وهذه الرواية أعرض عنها المشهور، ولولا ما ذكره العلامة في كتاب التذكرة صفحة 182 لم يعلم القائل بمضمونها. نحن شرطنا في حجية الخبر أن لا يعارض بالمشهور، فكيف بشبهة الإجماع؟ شو قايل بالتذكرة؟ العبارة تبعه لازم نعرفها لأنه هو الوحيد اللي أنا شفته قايل الحقيقة. قال العلامة يعني: فإن رفع الإمام رأسه مع ركوع المأموم، فإن اجتمعا في قدر الإجزاء من الركوع وهو، شو بفسرها، شو يعني؟ أن يكون رفع، يعني رفع رأسه ولم يجاوز حد الركوع، يعني بعد ما الركوع أحيانا بيكون الإمام يعني بعده بمطر بعده اسمه راكع الجايز، وهو طبعا بلوغ لانه احيانا بيركع بيعمل بجنح بضل معه مسيحي هيك لازم تكون، ولم يجاوز حد الركوع الجائز وهو بلوغ يديه الى ركبتيه، فادركه المأموم في ذلك فذكر بقدر الواجب أجزاءه، وإن أدرك دون ذلك لم يجزه. هذه العبارة اللي قد استدل فيها على أن صاحب التذكرة العلامة مخالف، بس انتوا لاحظوا العبارة: فأدركه المأموم في ذلك فذكر بقدر الواجب. مين ذكر؟ مأموم مش الإمام. الظاهرة أنه الإمام لازم يذكر، هو طبيعي إذا أنت ركعت ما واجب عليك تجيب الذكر لأنه الإمام لم يضمن لك ذلك بعد ما أنت ركعت، ما أنت ركعت معه هو يضمن حالة يوم ركعت معه صرت في الجماعة، الذكر هو مش ضامنه عنك، يضمن القراءة الإمام ولا يضمن ذكر الركوع.
لم يتجاوز
هذا
الركوع.
نعم. لا ما قال فوق، وهو أن يكون رفع ولم يجاوز حد الركوع الجائز وهو بلوغ يديه إلى ركبتيه.
شو معنى ذكر
هذا الضابط؟ فأنه عليه أن يذكر قبل ما ينزل. يعني عم يوضع أحسن يفكروا أنه إذا أدرك يعني ما انتفى. العبارة ليست دالة على ذلك، خاصة بكتبه، كان ذكرها بكتبه الأخرى. وهذه العبارة ما بديش أقول مجملة كما قد واحد يفكر، ظاهرة في غير ما يقال، فهي لبيان وجوب الذكر على المأموم وإن رفع الإمام رأسه. بديش أقول لا أقل من الإجماع، أنا مش شايفها مجملة. وبناء عليه تكون الرواية على ضعفها محل مخالفة من الطائفة ولا حجية له. إذا هذا التنبيه الأول. يعني فيك تقول مش الأقوى كمان، بس نحن بلشنا بالأقوى نتيجة الإشارة الرواية، لأن الرواية ضعيفة وإن لم يعمل بها أحد على الأقل بظل في حدا يجي يقول والله الرواية غير مكاتبة ومكاتبة للحميري وهي روايات مكاتبات صحيحة، في آراء. التنبيه الثاني: ذكر السيد اليزدي رحمه الله بأن المأموم لو وصل إلى حد الركوع حال أو بعد، أحسب لها حال بعد شروع الإمام في رفع رأسه، أن جماعته صحيحة، وصله عم يرفع. وفيما ذكره كدس سره نظر بين، مش نظر غامض، إذ لا يقال أنه أدركه في ركوعه وحده أو في ما ورد في الرواية، بالرواية قبل أن يرفع وشرع بالركوع، أو ما ورد في الرواية الصحيحة لسليمان بن خالد، شو فيها الرواية بين هلالين، ثم ركع المأموم يعني قبل أن يرفع الإمام هو شرع. دبرنا شي كرسي شيخ حسان، شيخ حسان دبر لك شي كرسي لو سمحت من جوا، نجيب لك كرسي. تفضل شيخ. طيب
في حد الركوع
عندما ماشي حد الركوع موضوع اليد.
طيب بس اذا رفع عنه قليلا يبقى ضمن الركوع،
اذا هذا اللي قلناها قبل هلا انه اذا ضلوا دايق واصلين لعند الركوع، بس بالروايه قال قبل ان يرفع، هذا رفع شرع في الركوع. ليش عمو في نظر جاي فإن الشارع في رفع رأسه لا يسمى براكع، بل قد يصدق عليه أنه رفع رأسه بلش يرفع، إذ قد يفهم من الرواية ثم ركع قبل أن يرفع. شو قبل أن يرفع؟ قبل أن يرفع يعني الشروع. قد يفهم من الرواية أنه بمجرد أن يرفع الإمام رأسه لا مجال لإدراك الجماعة، قد يفهم منها هيك. هذا قد يقال. هذا وبالمقابل فإن الركوع ما وصلت اليد المتعارفة إلى الركبتين أو إلى الركبة إذا نأخذ يد واحدة فهو راكع، والحركة الطفيفة لا تخل بالاطمئنان، لأنه قديش هي هل يعني اذا جنح شوي مثلا عمل نتف صغير قد لا تقل بالاطمئنان، مش عم يرقص هو. وبالتالي فهو راكع، اذ يمكنه قبل ذلك ان يكتفي بهذا الحد الادنى. خليني اوضح شكرا. لو فرضنا هيك راكع هيك، طيب ما هو هيك اسمه راكع، كان من الاول في ظل هيك اسمه راكع، طيب ما هو بينهما الان وشرع ما بعده بينهما. نعم اذا صار خارج حد الركوع هو طبيعي، هذا لم يلتحم. بعض فهمت الفكرة. احيانا نحن وقت بنركع بيزيد الواحد شوي دائما، ما بيجي بركوعه على 100% على ده، خاصة اللي بيجوا ده الطوال بالحلال
حسنين. الاقصى من الركوع
هي بيجيب عادة حد الأقصى، وأحيانا الواحد تجي يقوله أطول مثلا، فهذه البداية هالنتفية العشرة سنتي الموجودين مثلا هو دي اسم الركوع، بعده رافع يعني وقت العمل هيك ما بعده بالركوع، وهالهزة البسيطة هيدا لا يعني انه عم يرقص لحتى قال والله هو ما هذا خلاف الطمأنينة في الصلاة، فإذا لا يزال في الركوع. وهي الرواية عم تقول قبل أن يرفع رأسه إشارة وكنية انه معاش راكع وهو بعد ما يصير فوق حد الأدنى. من الأول كان قادر يظل فيه هو راكع، وبالتالي يكون مع الجماعة ما صدق ركوع الإمام، وجماعته صحيحة، إلا أن يرفع رأسه فوق الحد الأدنى. صحيح معش اسمه راكع، وهذا هو الأقرب. مش مطلق. التنبيه الثالث. لا، هاي الرواية موجودة. ثم ركع قبل أن يرفع رأسه. عندنا هذا المناط قبل أن يرفع رأسه. يرفع رأسه من شو؟ من حالة الركوع. ما هو في حد أدنى هول 10 سنتي ما هو ركوع. قادر من البداية يضل هيك ما يعمل هيك. التنبيه الثالث. ذكر بعض الأعاظم أنه لا يضر عدم إدراك المأموم لإمامه في الركعات اللاحقة، بل يمكنه ساعة إذن. يعني بالركعة الأولى أنا ركعت معه، بالتاني ما قدرت، ما يخالف، بركع ورجع بلتحق معه مطرح ما هو. بل يمكنه أن يتخلف عنه لعذر، طبعا يكون في عذر، ثم يكمل ما وجب فيركع أو يسجد ثم يلتحق به وتبقى الجماعة صحيحة. وإنما يضر في إدراك الجماعة حال الابتداء إذا ما تخلف عن ركوع الإمام، بس أول ما ببلش المأموم. هذا كلام شفته في بعض الأعضاء الذكر. والتحقيق أن مقتضى القاعدة، لعن الله القاعدة، هو بطلان الجماعة، لأن معنى الائتمام لا ينحفظ في التخلف عن مثل الركوع والسجود. فإذا انفرد كان به ماشي، وإلا فصلاته باطلة، مش بس جماعته إذا نوى الانفراد. طبعا إلا أن ما يكون ملتفت عند قصور وكمل صلاته بناء النور. لا مش عم، مش عمدا. إذا كان ما بيعرف هذا مسكين وظل مع الجماعة بس ما تخلف عن شيء،
إذا أطال
القنوت
مثلا والإمام رفع
رأسه
من
الركوع بالبداية ولا بالثانية؟
إتمام الصلاة
مش بالبداية. عند بعضهم هذا اللي ذكره البعض إنه ما في مشكلة، بيرجع بيركع، وحتى لو بالسجود بيرجع بيسجد وبيلتحق فيه وواقف والجماعة ماشي. المهم البداية صحيحة تكون. هذا مقتضى القاعدة. زيدها أحسن ما حدا يلتبس. اللهم إلا أن يكون قاصرا ولم يتخلف عما يخل بصلاة الفرادة بعد ذلك، ما عمل أي خلل، ركع مرتين أو الآخرين. هذا على مستوى القاعدة. لكن عندنا بالروايات وقت البعض الأعاظ بيقول يعني ما جاب فتوى من جراب النورة كما في بعض الروايات، قال له إن أفتاك، قال له ما أنت قلت هيك، قال له أنا، قال له أفتاك من جراب النورة. جراب النورة يضرب في مثل الحالة الدنيا، إيه إنه جراب النورة بعد ما يظل هول بيظلوا بيعتبروهم شيء مثل قمامة يعني. بالروايات وارد، لكن باي روايات؟ صلاة الجمعة، مش بصلاة الجمعة. هل يمكن أن يقال أن أحكام صلاة الجمعة يعني تختلف عن أحكام صلاة الجماعة؟ أو العرف لا يرى فرقا بين ذلك، إذا جاز هناك جاز هنا، لأنه من باب واحد، هاي صلاة وهي صلاة. إن كانت قدسية الجمعة أكثر لا يعني أنه حكم حكمه يعني صاير مسهل أكثر. بالعكس إذا هناك جاز لازم يجوز هون. ولكن ورد في روايات صلاة الجمعة للجماعة ما يشير إلى صحة ما ذكر في هذه الفتوى، وتعرض الأصحاب لذلك تبعا لها، تشوفوا أنه بصلاة الجمعة فيه تعرضوا إلى صحيح هالرواية. خلينا نشوف. فقد ورد في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، هذا من الأجلة الكبار، يا لطيف كيف كانت الأسماء، يعني أصحاب أمي ويسموا معاوية يسموا عمر يسموا حجاج. عن أبي الحسن عليه السلام: في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار، دفعوا التدافع. الساعة واحد منكم فورا لازم يعرف النكتة، ليش اجت صلاة الجمعة؟ لأن بصلاة الجماعة عادة ليش اللي بيحضروا يضيقوا على بعضهم؟ وين الحضور بيكون؟ الجمعة اللازم. عدم ورودها في صلاة الجماعة لا يعني انه ليس هناك حكم، انه ما بتصير، ما حدا سائل عنه. طيب، ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة عمود فلم يقدر على أن يركع، ما عادش قدر يركع، لا ركعه إني لا قدر تحرر، فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف، ضل وقف هيك ولا يسجد، حتى ما قدر يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم. شو بده يعمل؟ أيركع ثم يسجد؟ ويلحق بالصف وقد قام القوم، راح الركوع وراح السجود، أم كيف يصنع؟ قال الإمام عليه السلام، قال: يركع ويسجد ولا بأس بذلك. قال إذا واحد بده يعمل توما ويعمل اشكالات يقول ولا عم بيقولوا يسجد ولا بأس، يعني هو صلاة فرادة مش هيك في سياق، عم يحكي عن صلاة الجماعة، قال له بيركع وبيسجد وما في لا بأس، يعني التحق ماشي الحال، هذا يفهم منها. وظاهرها بمقتضى السياق صحة الجماعة مع الالتحاق لا الفرادة. ونحوها رواية أخرى، هاي وحدة، وفيها هاي الرواية الثانية، لا جاي ليش ما قلتش أنا، لو صحيحة قلت ثلاث نقاط. وأما في غير الجمعة من الأيام، هذه بغير الجمعة، فيزحمه الناس، شبيهة فيها الرواية كثير، إلى إما إلى حائط وإما إلى أسطوانة عمود، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد، لا عم يركع ولا قدر يسجد، هذا واضح أنه ما قدرش حتى يسجد، حتى رفع الناس رؤوسهم. يعني أتوقع تكون نفس الرواية لأن الراوي إلها المباشر كمان ابن الحجاج. فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده؟ الإمام صار فوق يركع ويسجد، شو بيعمل؟ ثم يستوي مع الناس، شوف واضحة، يلتحق بالجماعة مش فرادة، ثم يستوي مع الناس في الصف. فقال: نعم لا بأس بذلك، ما في مشكلة. وهذه الرواية رواها ابن الحجاج نفسه هو بذاته عبد الرحمن، وفي طريقها محمد ابن سليمان، هي مشلتها، المردد بين جماعة سيما الأصفهاني محمد بن سليمان الأصفهاني والديلمي محمد بن سليمان الديلمي، أو اثنين يعني أبرز اثنين موجودين من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. والديلمي بشهادة النجاشي وغيره، مش بس النجاشي، ضعيف جدا، مش بس ضعيف، وغال، ولا يلتفت إليه في شيء، أي محمد بن سليمان. وأيضا هذه الروايات بإطلاقها، أي ما عم تقول الركعة الثانية والثالثة مطلقا، حتى بالأولى بإطلاقها تشمل الابتداء، حتى البداية تشملها، وهو مخالف لما تقدم من الفتوى. الفتوى غير هيك، حتى لو كبر بس لازم بالبداية يكون أول ركعة ركوع
ابتداء، يعني إذا لم يكبر مقدم،
لا هديكي بالابتداء فتوى انه اول ركعه لازم يكون ملتحي، وبعدين بالركعات الثانيه ما في مشكله، هو بيلتحي يلتحي بالاولى. وفي روايه ثالثه صحيحه عن ابي الحسن عليه السلام، اللي بده يراجع الوسائل باب 17 من ابواب صلاه الجمعه، طبعا مش بالجماعه هول، سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، ليش الإشارة إشارة إلى أنه من المذهب كاين أنه إمام ويقتدي به، فركع الإمام وسهى الرجل، إجا خليوي سحب أحد يطلع هاي جابوها على مواقع التواصل عم بيصلي جماعة وصار كبس وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع مشغول بالخليوي، حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود، نزل أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم أم كيف يصنع؟ قال يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه. ما الحل؟ أول شيء هاي مبينة مطلقة كأنه بالركعة الأولى ولا بالركعة الثانية، لكن هذه كمان مش واضحة، أو فيك تقول واضحة بأنه المأموم ملتحق فيه من الأول قبل الركوع، من كبير مكبر معه يعني ماشي الجماعة ماشي كانت قبل، هل هذا له علاقة بما سبق أنه حال الركوع أو لا علاقة له؟ غدا الدرس إن شاء الله. الحمد لله.